أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم ما جازها أحد حتى كان معه براءة بولاية علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط ببحث القذف. قلنا القذف كما تقدم هو الرمي جلكم الله بالزنا أو اللواط، مثل قوله زنيت أو لطت أو أنت زان ولا تنشوها، لكن كما قلنا مع الصراحة والمعرفة، يعني أي أن القاذف يعرف موضوع هذا اللف، أو قال لولده الذي أقر به لست ولدي، ثم قلنا ولو قال لآخر زنى بك أبوك أو يا ابن الزاني حد للأب. هذا ما وضحناه في البحث السابق. وصلنا إلى هذه المسألة، ولو قال زنت بك أمك أو يا ابن الزاني. هذه المسألة طبعا من الوضوح بمكان بأنه إذا قال إنسان نستجير بالله لشخص زنت بك أمك، واضح بأنه الحد يكون لجهة الأم، هي صاحبة الحق، هي المقذوفة. الآن نستجير بالله، سواء قال زنت بك أم استجب الله أو يا ابن الزاني استجب الله، فبطبيعة الحال يكون الحد لهذه الأم. هذه فرض لا إشكال في وضوحه، لأنه المقصود الأم. لو قال يا ابن الزانيين، الآن يا ابن الزانيين
حد
الآن يأتي يا ابن الزانيين فلهما، يعني للأبي والأم. لاحظ واضح بأنه يا ابن الزانيين هم كذلك حد، أنه قذف للأب وقذف لمن؟ للأم. واضح. إذن ما عندنا مشكلة في هذه النقطة. إيه نعم. لكن الآن إذن عندنا الصور، أنا أتكلم في الصور، يعني أنا إذن عندنا الصورة الأولى، لو قال نستجير بالله يا ابن الزانية أو زنت بك أمك، واضح أنه حد فقط للأم. لو قال مثلا الصورة السابقة انتهينا منها، اللي مثلا زنى بك أبوك، واضح حد لمن؟ للأب مو للأم. لو قال يا ابن الزانيين كليهما، يعني نستجير بالله، فطبيعة الحال يكون الحد من؟ لهما، للأب وللأم، يعني حدين عليه، حد لجهة الأب وجهة الحد ماذا؟
للأم.
هذا لا إشكال في الصور دي، واضحة. الآن الكلام في هذه الصورة، هذا لو قال ولدت الإنسان استجر بالله، تجرع الإنسان وقال ولدت من الزنا، ولدت من الزنا، هني آراء في المقام. خب رأي المصنف كما واضح فالظاهر القذف لمن؟ هم للأبوين. هم للأبوين، لأنه واضح بأن تولده يكون من الأم والأب، والتولد قام كما قلنا بالأبوين، فيثبت الحد لهما. وهذا ما يظهر عرفا، لما يقول شخص لشخص يا ابن ولأنت ولدت أو ولدت من الزنا نستجير بالله، الظاهر عرفا أنه هم اتهم الأب واتهم الأم، فيكون الحد ماذا؟ لهما، للأب والأم، حدين يعني. واضح؟ هذه المسألة، هذا رأي المصنف. لكن هنا وقع خلاف في ما يرتبط بماذا؟ بما يرتبط ولدت من الزنا. أه قاول وهو أنه هذا القاول يثبت القذف، يثبت حد القذف ولكن فقط للأم، يعني متعلق هذا ما يقول ولدت من الزنا متعلقة من فقط الأم لأنها هي التي ماذا تلده، هو هذا الذي يخرج من بطنها. وهذا رأي منسوب للشيخ الطوسي والشيخ المفيد والقاضي والمحقق وما ذلك، إنه ماذا للأم لأن هي اللي مخصوصة بالولادة، وهذا واضح نظرة أنه للأم. ولدت من الزنا خذ من التي تلد الأم، هذا رأي يعني واضح. فيكون ماذا قذف قذف لأحدهم فهو ولكن
يمكن حد واحد يعني
فقط للأم فقط، لا للأم فقط هنا بهذا الرأي. الرأي الثاني يقول لا كما يراه المصنف عليه الرحمة، هو لكليهم بعد للأبوين، أنه كما تعلمون قذف للأبوين لأن الولادة لا تتهم بهما، والولادة تحتاج إلى أم فواضح أنه قصد كليهما. قول أصلا هذا القول القول الثاني، يعني عندنا تقريبا ثلاثة أقوال، قول يخصه للأم، وقول للأم والأب للأبوين، وقول أصلا يقول لا لا يثبت الحد حد القذف لمن للاثنين. لماذا يقول؟ لأنه نحن هذا في احتمال، واحتمال إذا ورد يدرأ الحد، إذا ورد الاحتمال بطل استدلال، لأنه كيف؟ لأن من يقول يا ابن الزانيين يعني ماذا ولدت، يقول شخص ولد آخر ولدت من الزنا، هذا يحتمل أنه الأب هو الزاني والأم مكرهة، ويكون حدا لمن فقط للأب دون الأم. ويحتمل العكس أن الأب مشتبه أو مكره والأم هي الزاني، فهذا احتمال. واحتمال ثالث أنهما كليهما زانية، فعندنا صار كم احتمال؟ ثلاثة احتمالات. فمع ورود هذه الاحتمالات ولا نستطيع نرجح أحدهما على الآخر، هنا بعد صير درء للحال. نعم هذا يؤدب كذا يعزى بحث آخر، كلامنا في إقامة الحل لأننا بنفرق، جينا إن شاء الله مسائل فيها تعزير وليس فيها حد كما تعلمون. على كل حال هذا يقول بهذا المعنى، لكن هذا الرأي يرد عليه لأنه لو يعني لو طالبا كليهما، هم طلبا قال بأنه هذا قذفنا اثنين أصلا، بعد يتعين من احتمال
واحد،
أي لا يتعين أنه
واحد أحد،
لا عندما يتفقان. يعني لو طالب أحدهما دون الآخر يبقى الاحتمالات واردة، لو طالبت الأم يقال لا يحتمل أنه
يقصد الأب،
إذا طالب الأب يحتمل أن يقال يقصد الأم فينتفي الحد لوجود هذا الاحتمال. لكن لو طالبا كليهما جاء الأب والأم، الأم قال هذا قذفنا بالزنا تعين، فيقام عليه الحد للأبوين
مرتين
طبعا، حد للأب وحد للأم.
هو يعني هو أصل الحد يتوقف على مطالبة أحدهما،
لا مو على بس في هذا المورد، لأنه إحنا في مورد فقط هذا، في مورد الاشتباه، لأن إحنا قلنا عندنا قاعدة الشبهات أو الحدود تدرأ بالشبهات، فهنا عندنا عدة احتمالات ما عندنا ترجيح لأحدهما. لكن لو جاء مرجح من الخارج وهو طلب الأبوين كليهما يتعين في احتمال ويلغى الاحتمالان الآخران، واضح بهذا المعنى. هذا تقريبا، لكن هنا المصنف طبعا يرى أنه فعلا رأي المصنف عليه الرحمة هو الأقوى، أنه فعلا واضح أنه قذف لمن
الاثنين
الأبوين. قال ولو قال زنت بك أمك أو يا ابن الزانية حدة للأم، ولو قال يا ابن الزانيين فلهما، لاحظ فلهما، ولو قال ولدت من الزنا، نستجر بالله ولدت من الزنا، فالظاهر، وقال الظاهر القذف للأبوين. لماذا؟ لأن تولده إنما يتحقق بهما يعني بالأبوين، وقد نسبه إلى الزنا فيقوم بهما يعني بالأبوين، ويثبت الحد لهما، حد للأب وحد لمن؟ للأم. ولأنه الظاهر
عرفان،
ولأنه الظاهر ماذا؟ عرفان. ولأنه الظاهر عرفان. يقول وفي مقابلة الظاهر كونه قذفا، هذا رأي الآخر اللي خص فقط للأم كما نسب للشيخ المفيد والطوسي وغيره. وفي مقابلة الظاهر كونه قذفا للأم خاصة، لماذا؟ لاختصاصها بالولادة ظاهرا. يقول ويضعف بأن نسبته إليهما واحدة، ويضعف بأن نسبته يعني نسبة التولد إليهما ماذا؟
واحدة.
يقول والاحتمال قائم فيهما، يعني في الأبوين، والاحتمال قائم فيهما بالشبهة، فلا يختص حلهما به
بالحد يعني.
لما نقول هذا ويضعف بأن نسبته إليهما يعني نسبة التولد أي التولد
يضعف واحد يعني.
يعني في مقابله الظاهر كونه يضعف، يقول ويضعف هذا بأن نسبته إليهما واحدة والاحتمال قائم فيهما بلا بالشبهة فلا يختص حدهما به. لماذا أنت خصصت بالأم دون الأب، والحال أنه اشتمل الأب كذلك وهو الموجه إليهما. وربما قيل، هذا ينفي مرة واحدة هذا بعد، وربما قيل بانتفائه لهما يعني بانتفاء القذف للأبوين، قل لي غير وجود لقيام الاحتمال بالنسبة لكل واحد وهو دار للحد اللي هو شبهته، يعني يحتمل للأب دون الأم أو الأم دون الأب، ويحتمل لكليهما، فوجود هالاحتمالات يبطل
خلاف الظاهر.
وكيف؟
من قذفه خلاف الظاهر يعني بالنسبة له، قال لعله يمكن أكو شمة قبول من قبل الرأي الثاني الذي هو في قبال الظاهر، أما هذا أصلاً كل ضعيف الرأي الثالث لعله أصلاً، لأن القذف صريح ولدت من الزنا.
إيه بس مو قبل أن صراحة الكلام، مو في صراحته وصريح صريح، لكن يبقى الكلام في متعلق القذف، وين من هو المقذوف؟ فإذا ورد احتمالات في المقذوف هذا على هذا الرأي يدرى الحد، لكن قلنا بأن هذا الرأي باطل من هذه الجهة، من جهة أنه لو طلب الأبوان كليهما تعين الاحتمال بعد وألغيت الاحتمالات الأخرى فتم الكلام، ما عندنا مشكلة. واضح؟
من وين أخذنا شيئا هذا أنه إذا عين أو طلب أحدهما وجب إقامة الحد؟
من حقه يرفع دعوة، من حقه يطلب الدفاع، يعني أخذ حقه يقول هذا قذفني، ما فيها مشكلة،
يعني أشبه المتسالم هذا الأمر.
ما فيها أشكال، مثل ما واحد يقر على نفسه واحد لم يقر على يشهد على غيره، ما يقول هذا طبعا يقول هذا قذفني، وإذا يعترف أو في بينة في شهود في كذا نفس دعوة كاملة تصير يعني محكمة بعد. قال وربما قيل بانتفائه لهما لقيام الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد وهو دارئ للحد إذ هو شبهة، والأقوى الأول إلا أن يدعي الإكراه. طبعا هنا الأقوى أنه قذف للأبوين، هذا هو الرأي الأقوى، هو رأي المصنف، لكن نحتمل إلا أن نفس القاذف يدعي الإكراه، وأنا مكره لما قذفتهم، أو الشبهة في أحد الجانبين فينتفي حده، يعني قال أنا أقصد الأم بينما الأب أدري عن أنه مشتبه، أنا أدري مثلا ترد للقرينة معينة الأب مشتبه، هذا مو زاني الأب أصلا، بس هذيك والعياذ بالله، أو العكس مثلا، إذا ورد احتمال أو الشبهة دخلت على الخط تدرأ الحد بالنسبة فقط، بنسبة ما فيه موطن الشبهة بعد، أو إذا كان مكره يدعي الإكراه. نعم. قال والأقوى الأول إلا أن يدعي الإكراه أو الشبهة في أحد الجانبين فينتفي حده،
الحد اللي فيه الشبهة يعني،
أي بأنه بعد ما يقام عليه حد هذا لوجود هذه الشبهة. هذا تمام الكلام وين في هذه المسألة. قال ومن نسب إلى الزنا، ومن نسب الزنا إلى غير المواجه. الآن عندنا مسألة، هذه المسألة كالأمثلة السابقة الآن، الذين واحد نسب الزنا إلى غير المواجه، لأن عطفها على المسألة قال فالضاغط ومن نسب الزنا إلى غير المواجه فالحد للمنسوب إليه، هذا مثل الآن حين ماذا هو بدنا إحنا إنه واجه ابن هو واجه ولد قال يا ابن الزانية. حين المواجهة مو هو المقصود، المقصود من ما وراء المواجهة. يعني ما اتهم الابن إنك زاني، اتهم أمه وأبوه، فالأم والأب مو مواجهين بالخطاب.
نعم
واضح. الآن ما حكمه الآن؟ هذا لا حق مسكين هذا الابن، الآن جرح أذيته، جرحت كرامته، كذا كذا. ها يقول هنا في تعزير، ما يوجد حد له، يعزر. والتعزير بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي. يعني عندنا يصير يجتمع ما ينافي، لأنه هم تعزير عليه من جهة أنه أذى الابن هذا، والحد لمن؟ للمقذوفين، أم الأب أو الأم أو لكليهما. واضح النقطة. قال ومن نسب الزنا إلى غير المواجهة كالابن الآن كالأمثلة السابقة فالحد للمنسوب إليه كالأم الأب، ويعزر للمواجهة. من المواجهة؟ هذا الولد. ويعزر للمواجهة أن تضمن شتمه وأذى كما هو الظاهر في الجميع. هذا تمام الكلام. أين هذه المسألة؟ مسألة أخرى. الآن إنسان قال لامرأة زنيت بك، سبحان الله، جاب على قال زنيت بك. هنا زنيت بك، هذا وقع كلام هذه اللفظة، هل تفيد القذف للمرأة أو لا؟
الأخبار
أي تفيد القذف أو له أقرار على نفسه، لكن بهالصيغة جاب. شوف هذه الصورة، سبحان دقة العبارة. قال زنيت بك، سواء كانت الآن امرأة مثلا كان قبل الزواج مثلا أو امرأة أخرى، قال زنيت بك نستجير بالله. هنا هل يتضمن القذف للمرأة أو لا؟ عندنا قولان. قول يقول أنه نعم يتضمن قذف. لماذا؟ لأن الزنا أمر تفاعلي، تفاعل بين فاعل والمفعول، الفاعل بالنسبة للرجل والمفعولية بالنسبة لمن؟
للمرأة.
فطبيعي لمن يقول زنيت يعني كما يعترف أنه هو فعل، أنت هم ماذا؟ مفعولة، مفعول بك، فتأزنه من طرفين، مو شيء مع الهوى، لا بس من طرف آخر مستقبل لهذا الفعل. إذن الشيخ الطوسي عليه الرحمة والشيخ المفيد حسب ما ينسب لهما بأنهم يرون نعم هذا هو قذف للمرأة. واضح بهالعبارة. ها لا مع العبارة زنيت بك. قول آخر يقول لا، هذا لا يتضمن قذف المرأة. لاحظ لماذا؟ لأنه صحيح الزنا والعياذ بالله فاعلية ومفعولية، لكن المفعولية في المرأة يحتمل فيها ماذا؟ إكراه، الشبهة في حقها، يعني تحسب هذا زوجها مثلا، أو مشتبه في حتى بحكم الله في الصواب مثلا، أنه مجرد يتفقوا على شيء معين أنه هذا زواج، يصير اشتباهات ما عندها معرفة بالحكم الشرعي وترد قاصرة كذا، يعني أي شبهة كما قلنا يدرى عن الحد. فإذا كون الاعتراف بأنه يقول زنيت بك يعني امرأة ما زنيت بك لا يتضمن أنها زانية مكرهة مختصرة مسكينة أو شيء من هذا القبيل، فلا يكون والعياذ بالله ماذا؟ قذفا للمرأة. وعلى هذا يقول زنيت بك، بعدين يتحول الأقرار بالزنا في حقه هو، ولكي نقام عليه الحد لابد أربع مرات يقرر، ما يكتفى بإقرار واحد.
جميل.
إذن حاصل هذا القول، عندما يأتي شخص ويقول لامرأة زنيت بك قولان، قول يقول بتعقق القذف لأن نسبة المفعولية إليها كنسبة الفاعلية له، هذا قول للشيخ المفيد وغيره الشيخ الطوسي. القول الآخر يقول لا، بأنه كما ذهب إليه ابن إدريس والمحقق والحلي والعلامة الحلي وغيرهم بأنه ماذا؟ لا ليس كذلك، هذا ليس قذفا للمرأة لأنه يحتمل في حقها أنها مكرهة، فبالتالي هذا يكون قرارا له على زنا والعياذ بالله، ولا هي بريئة ما لها ربط، الاحتمال أنها مكرهة مشتبهة كذا. نعم توجد رواية اللي هي طبعا المصنف المصنف اعتبر انها قذف لها
حتى مع الإكراه.
هي قذف لا مجرد العبارة تفيد القذف خلاص تفيد القذف ما لها ربط الآن بالإكراه والشبهة. العبارة فيها دلالة على أن قذفتها تهمت لأنه لا إحنا القذف ما لها ربط بالفعل هو
نفس القذف كافي
هو كافي يعني حتى لو أشوف واحد من الشارع يقول لي يا ابن كذا بريء أصلا ولا ارتكب الفاحشة ما لها ربط ما تكشف عن تكشف إن عن وقوع الفعل لا 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 مو أخباره قذف قذف شو على الشاق يقذف المؤمنين كذا نستجير بالله أي فشاهدي يعني كل رأي دائما عب قذف المحصنات كذا المستورة في بيتها وكذا ما لها ربط تهتك عرضها بقذف أو كذا وهي بترضى بريئة ونستجير بالله أو حتى لو صدر هذا الفعل منها نستجير بالله هذا هم حرام سواء صدر ولا ما صدر بالكلام في القذف نفسه هذا فعل كبيرة من الكبائر عليه حد وإلى غير ذلك. شاهدنا على نقطة المصنف عليه الرحمة يرى ما هو الأقوى أنه قذف للمرأة بهاللفاظ بهاللفظ ماذا
زنيت
بك نفس هذه العبارة تفيد قذفا لمن للمرأة تفيد قذفا للمرأة واضح؟
نعم
لأن استفاد عرفا بهذا المعنى هم استلل برواية محمد من بن مسلم عن الإمام الباقر ذكرها تحت الحاشية صحيحة طبعا صحيحة شفتوها تحت صحيحة محمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأتي يا زانية أنا زنيت بك قال عليه السلام عليه حد واحد لقذفه إياها أنت زانية واضح العبارة
يا زانية,
يا زانية. وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد عليه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات عند الإمام عند الحاكم عند الإمام واضح العبارة الرواية لكن هل هذه العبارة الرواية تفيد أو تكون في مقام الاستدلال لكلام المصنف هذا فيه كلام لأنه العبارة ما جاءت كما استدلت ما لم يقل الإمام زنيت عذرة هذا الراوي زنيت بك عشان يستفاد منها هو قال يا زاني هذا عبارة وعبارة أخرى
أنا
زنيت بك فكيف تستدل بها الإمام سلام الله عليه جعل الحد للقذف في لعبارة من
يا زانية
مو أنا زنيت بك هذه ما لها ربط هذه توجب عليه إقرار واحد على نفسه فإذا استدلال الشارع عليه الرحمة يعني صاحب مسالك في بهذه الرواية إذا كان منظورة هذه الرواية واقعا غير تام
ما نستفيد منها شيخ لأنها إقرارين
لا
يا زانية أنا
لا, لا لا لا
ولا يشترط وحدة اللفظ في الإقرارات
ما في يا زانية الشيء وزنيت بك يعني أشبه بعضو تفسير صار ما لها ربط إيه
يبي كل هالنوع اللي زنيت
مش مضغيري بس لا مو قراري
يعني الرواية يا زاني أنا زنيت بك
إيه
أنت حقق اللفظ المطلوب
إيه بس مقام الاستدلال ما هو هو المفروض يستدل بأنه إحنا كلامنا وين في عبارة زنيت بك هذه زنيت بك هل تفيد القذف للمرأة الرواية ما تدل على ذلك الشهيد ترى يقول تدل نقول ما تدل قال لأنها قال يا زاني أنا قد واضح الإمام فصل بين العبارتين واضح أن الإمام سلام الله عليه فصلها بين كلمتين يا زاني هذا يفيد القذف وهذا مو موضوعنا إحنا هذا تقدم أنها قوله يا زانية يفيد القذف هذا لا خلاف فيه لكن أنا زنيت بك أصلا تصريح من الإمام أنه لا يفيد القذف يعني تعبيرنا على عكس المطلوب أدل يعني هذا على عكس مطلوب من مطلوب الشهيد الثاني عليه وليس له بتعبيرنا
اشكر على السيد الترحيم
واضح هذا عليه يعني على الشهيد الثاني يا رجل الاستدلال مو ان اقول الشيخ الشهيد الثاني مو هذا الدليل يتم لك لم تدم لغيرك فكيف تدوم
الشهيد الاول شيخنا
الشهيد لا لا الشهيد الثاني الشهيد الثاني في الاشرع في الشرع قال والاقوى أنه قذف لها واضح هذه العبارة نقرأها قال ولو قال لامرأة زنيت بك احتمل الإكراه احتمل الإكراه فلا يكون قذفا لها
الأقوى قاله الشهيد الثاني
إيه فلا يكون قذفا لها يعني الشهيد الأول يقول هذا لا يفيد القذف واضح فلا يكون قذفا لها لأن المكره غير زان ومجرد الاحتمال كاف في سقوط الحد، سواء ادعى القاذف أم لا، سواء ادعاه القاذف أم لا، لأنه شبهة يدرأ بها الحد. واضح؟ قال ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار شهار، أربع مرات. لاحظ؟ إيه هذا عطف على ذيك المسألة اللي يقول لأنه هذا إقرار على نفسه فقط بالعبارة، ولا هم نقدر نقيم عليه الحد حتى يقر على نفسه أربع مرات. قال ولا يثبت في حق ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار أربع مرات كما سبق. واضح؟ ويحتمل كونه قذفا لدلالة الظاهر عليه. الشهيد الثاني. ويحتمل كونه قذفا لدلالة الظاهر عليه، ولأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية والآخر ماذا؟ بالمفعولية. احتمل كونه قذفا. لاحظ. وفيه يرد من هذه الجواب، فيه أن اختلاف النسبة يوجب التغاير، يعني كون فاعل ومفعول يوجب التغاير، والمتحقق منه عندما أقول يا أنا زنيت بك مثلا، والمتحقق منه كونه هو الزاني، أما أنها زانية لا يظهر احتمال مكره أو كذا، لكن المصنف يعود ويقول والأقوى أنه قذف لها. لما ذكر؟ شلون ذكر؟ يعني أنه يدل عرفا عليه،
اختار القول الأول يعني.
إيه ولرواية لا الثاني، ويحتمل كونه قذفا كالرأي الأول
قذف،
لا يكون قذفا، هذا الرأي الأول. هذا رأي الشهيد الأول. الأول الشهيد الأول لا يكون قذفا، ويحتمل هذا القول الثاني أنه ماذا؟
كونه قذفا.
كونه قذفا ذكر ناقش لكن قوى بعدين. واضح؟ قال والأقوى أنه قذف لها، يعني ما اختلف مع المصنف. هذا طبعا كثير موارد الشهير الثاني يختلف مع الشهير الأول. قال والأقوى أنه قذف لها. لما ذكر؟ يعني لما ذكر من العرف، أن العرف يستفيد أنه قذف. ولرواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام، قلنا ذي ما فيها دلالة على مدعى المصنف. واضح أخواني هذا المطلب؟
ما الذي ضعف وما الذي قوى الشهيد الثاني؟
الشهيد الثاني ضعف، يعني أولا الرأي الأساسي رأي الشهيد الأول ما يقبله،
كلام سليم،
وهذا انتهينا منه
أنه ليس بقذف.
أي قال لا هذا قذف. اللي ضعف في نفس الاستدلال فقط، وإلا رأي الرأي الثاني الذي يقول أنه قذف فقط طريقة الاستدلال، واستدل ب يعني تعبيرنا المدعى صحيح لكن الاستدلال غلط. ماكو ضرورة بأن قد يكون المدعى صحيح والاستدلال غلط.
فجاب استدلال
هو ثابت عنده وأنه
أنه قذف. أحسنت.
لا مناص أنه ما قذف.
أي ولكن مو بهذا الدليل بأنه نسبة أحدهما للآخر بالفعل، لا يقول ما فيها دلالة، لكن الدلالة عرفية فقط، الدلالة عرفية ولرواية. أحسنتم.
غير كافية الدلالة العرفية لإثبات المدعى.
الحين إحنا في مقام إحنا في مقام عرض الاستدلال، في مقام عرض كلام من الشهيد الثاني. حين الشهيد الثاني كلامه تام غير تام، قلنا بأن بالنسبة للرواية غير تام، بالنسبة للعرف من قال لك أن العرف يفهم هذا المعنى؟
قد يأتي الاحتمالات
تحت الاحتمالات فتدرأ الشبهة عنه،
قال ولدت من الزنا.
إيه نفس الشيء، تأتي الاحتمالات. فإذا الشهيد الثاني كلامه بالنسبة يعني على هذا التصوير فيه ما في. على كل حال
عليه نستفيد شيخنا يعني أنه أدلة القذف بالنسبة للشهيد الثاني العرف والرواية.
العرف والرواية في هذا المعنى.
إيه في
هذه المسألة فقط. إيه طبعا وكليهما فيهما كلام. واضح؟ واضح عشان العبارة. الآن المطلب الثاني، وهو الآن عندنا عبارات وردت على كل حال، وهذه العبارات يعني هل تدل فيها دلالة على الحاد أو لا؟
يعني
هذا قذف. إيه هذا إحنا نحتمل إن فادت معنى القذف خب حد صاحبها، إن لم تفد حد القذف
لم يحد
تصير نوع من الشات اللي فيه تعزير. عن جينا المسائل إنه في الشات في التحقير في كذا فيها تعزيرات.
صحيح.
إيه لكن الكلام الآن يعني في معاني هذا اللي هو والعياذ بالله يجي واحد يقول له يا ديوث يا كشخان يا قرنان، هذه عبارات واردة يقولون في اللغة ما وضعت لي المعاني التي الآن ذكرت، فصار كأن لها معنى عرفي بعد ذلك. وذكر هني المصنف بأنه الديوث نستجر بالله، وذلك ما موجود في كلام العرب قرنان وكشخان وكذا، كان عبارات إما تستخدم لتأذية الطرف المقابل يعني تحقيرة أذيته من دون قصد، أو لا بعضهم يستخدمها في مكان في مكان ماذا؟ في مكان القاد نستجر بالله. شو أكو حاشية تحت تذكرها نفس للشهيد الثاني عليه الرحمة لطيفة، قال ولذا قال الشارح في المسالك، الشيء الثاني في مسالك في المسالك الأفهام، يقول هذه الألفاظ ليست موضوعة لغة لمعنى يوجب القذف. لما نجي في اللغة الواضع، لما قال واضع الديوث ما وضعها لإفادة القذف، وإنما هي ألفاظ عرفية يرجع فيها لعرف القائل. هذا القائل في عرفية عبارات مستخدمة، مثل إحنا عبارات كثيرة، نشوف مثلا عبارة وكيح مثلا، شوف عند جماعة غير، ترى عند جماعة مو بجيدة، عن جماعة وكحني جريء أي أو كذا، حم معنا لا عبارة مهم جيدة تقول إنسان كذا، لاحظوا يا إيه، فعرفا نصر القضية هل تفيد في عرفه كذا أو لا تفيد. من هنا يقول كذا، وإنما هي ألفاظ عرفية يرجع فيها إلى عرف القائل، فإن أفادت القذف لزمه الحد وإلا فلا، فإن أفادت القذف لزمه الحد وإلا فلا، فإن قال تغلب أحد ضار علماء وكذا القرنان والكشخان، لا والكشخان
والكشخان
لا الكشخان الضامن لم أرهما في كلام العرب، ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب من، وقد قيل إن الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته نستجيب له، وقيل القرنان يدخلهم على بناته والكشخان على أخواته، وعلى هذا فإن كان ذلك متعارفا عند القاذف خصوصا في حروف يستخدموها، نعم يقام عليه حد القذف. أنت تدري العبارات تفيد هالمعنى وأنت استخدمت في قذف إنسان يثبت عليه الحد، وعلى هذا فإن كان ذلك متعارفا عند القاذف ثبت عليه الحد ترجيحا لجانب العرف على من؟ على اللغة. وإلا ما فاده، وإلا فإن أفادت فائدة يكرهها المواجهة فقط باب الأذية، ما تفيد زنا ولواط والعياذ بالله وهالأمور والقضايا، يقول فعليه التعزير. وانتفى الأمر، يقول أصلا أنا أسأل عبارة حسبها عادية لا تفيد، لا حسب تأذي ولا أدري أنها تؤدي لا ما أدي به عبارات يا زاني وكذا، يقول لا هذا ولا هذا. نعم إذا فعلا في حق إنسان جاي في محيط جديد ما يدري عن لا المعنى مني ولا المعنى مني، قلنا هذا في حد ذاته كاف في درء ماذا؟ في درء الحال. واضح؟ من هنا قال نرجع للمتن، قال والديوث والكشخان والقرنان قد تفيد القذف في عرف القائل، فيجب الحد للمنسوب إليه الذي نسب إليه هذا، يعني يقول مدلول هذه الألفاظ من الأفعال، يعني أنها يعني ديوث مثل سنفع، يعني واحد اتصف بالدياثة قال من الأفعال، وهو أنه قواد على زوجته أو غيرها من أرحامه، وإن لم تفد ذلك في عرفه نظرا إلى أنها لغة غير موضوعة لذلك ولم يستعملها أهل العرف فيه، وأفادت شتما يعني، وإن لم تفد في عرفه للقذف وأفادت شتما لا يبلغ حد النسبة إلى ما يوجب الحد ماذا؟ عزر عزر القائل عزر، كما في كل شاتم بمحرم، وذي دين جنال المطلب مفصل. والديوث الذي لا غيرة له، هذا الديوث نستجيب له لما عنده غيرة، غيرتنا دارة. وقيل القرنان، من هو القرنان؟ قال وقيل القرنان من يدخل على بناته نستجيب له، والكشخان من يدخل على أخواته يعني يدخل الرجال. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن
خطأت عبارة
وين؟
وقيل الذي يدخل الرجال على
أمراته، هذا ما تغلب إيه. وقيل الذي يدخل الرجال على امرأته قال تغلب والقرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب من. وقيل القرنان ماذا؟ من يدخل على بناته، والكشخان من يدخل على أخواته. الآن ولو لم يعلم القائل فائدتها أصلا، أصلا مو من أهل العرف يحسبها مدح، مش ناس غشمر واعد يعطوه كلمة وهي أصلا على معاني قاسية وهو ما يدري عنها، يقول أقول هالكلام قول هالكلام وكذا مسكين ويتورط يعني ما يدري. ولو لم يعلم القائل فائدتها أصلا لأن لم يكن من أهل العرف بوضعها لشيء من ذلك ولا اطلع على معناه لغة، شو يصير حكمة؟ فلا شيء عليه. وكذا القول، هذا القاعد يعطيها، يقول وكذا القول في كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه. لماذا؟ يقول لعدم قصد شيء من القذف ولا الأذى، وإن أفاد فيه تقول الآن بالنسبة ذاك تأذى الآن، فهم إنه مقذوف، فهم إنه متأذي، يقول بعد شو يسوي؟ هو مسكين هذا
ما يدري.
وإحنا قلنا لابد أن من شرائط المعرفة أحسنتم، من شرائط أن يكون قاذف ويقام عليه أن يكون من أهل المعرفة. ولا الأذى وإن أفاد في عرف المقول له. والتأذي هذا مطلب الآن، الآن يجينا مطالب فيها تعزيرات وليست فيها ماذا؟ تقريبا حدود. ولطيف هذا البحث، وقعنا أبحث اللي فيه توريطات اجتماعية الآن، هتسوي سارج كامل العام على تعزير قد يكون، يعني يستخدمون هالعبارات ويحسب ما بيها تعزير.
مش
مشكلة، أي مشكلة. طيب بيجينا إن شاء الله تفصيل هل يستحقها أو ما يستحقها كذا كذا، إن شاء الله فيها تفاصيل. نستجير بالله. هذا تمام الكلام في هذا، إن شاء الله غدا نكمل هذا البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.